بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدم لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية.
والآن مع الدرس 12 من كتاب الصلاة، والذي شرح فيه فضيلة الشيخ من الحديث 2 حتى الحديث 6 من باب شروط الصلاة، وكان ذلك في مسجد الجامعة الإسلامية في عصر يوم الجمعة 16 من شهر رجب 16400 من الهجرة النبوية.
لا يأخذ على أذانه أجرا، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص الطائفي الثقفي، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف ومكث بها أميرا إلى صدر من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان له بلاؤه المشهور كما ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد الناس عن الإسلام إلا من رحم الله، همت ثقيف أن ترتد، فقام فيهم خطيبا وقال: يا ثقيف، إنكم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من ارتد. فثبتوا على الإسلام حتى كفي المسلمون شأن الردة. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كان من الرجال الذين لهم بأس وشوكة، وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، وصرفه عمر بن الخطاب منها إلى البصرة، وقال العسكري إنه صرف إلى عمان، ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه كانت له فتوح في عهد عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. قيل إنه هو الذي فتح الصخر، وتوفي 51 وقيل 57 من الهجرة. هذا الحديث اشتمل على وصية من النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بمسألة الأذان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فهذه المسألة وهي أخذ الأجرة على الأذان اشتمل عليها هذا الحديث، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في باب الأذان. يقول رضي الله عنه قال: اجعلني إمام قومي. هذا السؤال من عثمان رضي الله عنه يدل على مشروعية طلب الإمامة، وهذه المسألة مسألة مهمة عند العلماء رحمهم الله، والسبب في ذلك أنه وردت فيها نصوص منها ما يدل على جواز سؤال الإمارة ونحوها من الأعمال التي يتوصل بها إلى نشر الخير وكذلك منع الشر، كالإمامة العامة والإمامة الصغرى، وكذلك بالنسبة للقضاء والفتية والتدريس ونحوها من الولايات التي يكون فيها البلاء عظيما والنفع فيها عميما. فاختلف العلماء رحمهم الله في مسألة طلب الولاية سواء كانت دنيوية أو أخروية، ومظان هذه المسألة يتكلم العلماء رحمهم الله عليها في باب القضاء. هل يجوز للإنسان إذا علم من نفسه القدرة على تولي القضاء وإيصال الحقوق إلى أهلها أن يتقدم ويطلب هذا المنصب الشريف والمقام المنيف؟ وكذلك لو كان قادرا على الفتيا وتعليم الناس أمور دينهم، هل له أن يتقدم ويسأل أن يولى الفتيا أو التدريس ونحو ذلك من الولايات الدينية متى ما علم أنه ينتفع به. ومثل هذا ما ذكر في الإمامة. وهذه المسألة عند المحققين رحمهم الله لها أحوال، فهناك طلب واجب وطلب مندوب مستحب وطلب محرم وطلب مكروه. فأما الطلب الواجب فهو أن يغلب على ظن الإنسان أنه إذا لم يتقدم إلى هذا العمل أنه سيتقلده من لا خير فيه، ممن يضيع حقوق الله أو يضيع حقوق العباد. فمن أمثلة ذلك في القضاء، لو علمت أنك إذا لم تلي القضاء أنه سيولى الجائر في حكمه، وكذلك الفاسق ومن يحكم بالباطل وبالرشوة والسحت والحرام، فإنه حينئذ يجب عليك أن تطلب القضاء وأن تلتمس السبل للوصول إليه. قالوا في هذه الحالة يكون واجبا على الإنسان أن يتقدم وأن يطلب. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى حكاية عن يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك هنا قال: يا رسول الله اجعلني إماما لقومي. فهذان النصان يدلان على مشروعية سؤال الولاية الدينية، وقوله إني حفيظ عليم يدل على أن هذا السؤال إنما وجد بعد وجود الأهلية التي يكون الإنسان بها مستحقا للقيام بهذا العمل. كذلك أيضا بالنسبة للأذان وبالنسبة للإمامة، فلو كان الإنسان ضابطا لكتاب الله، حافظا لكتاب الله، متقنا لأدائه، قادرا على خطبة الجمعة ونحوها من المواقف التي يحتاج فيها إلى التذكير كخطبة العيدين ونحوها، ووجد من فيه البدعة والهوى بحيث لو تقدم على الناس في إمامته اقتدى الناس به في بدعته وضلالته، أو وجد من إذا تقدم على الناس لم يحسن القيام بحق الإمامة من إعطاء كتاب الله عز وجل حقه، فحينئذ قالوا يجب على الإنسان أن يتقدم. قالوا: وليس من الورع أن يتأخر، لأنه إذا تأخر ضيع حق الله عز وجل. وذلك أن الورع أن يمنع هذا الذي ليس بأهل أن يصل إلى هذه الولاية التي يقتدى به ويحتذى ويسار على نهجه فيها. ولذلك قالوا: الورع أن يحفظ حق الله عز وجل في العلم الذي علمه، فيقيم شعائر الله عز وجل بالوصول إلى هذا المقام. هذه حالة الوجوب، وعليها حمل النصان اللذان سبقت الإشارة إليهم. أما الحالة الثانية فهي الحالة المندوبة والمستحبة. الحالة المندوبة والمستحبة هي التي يقصد من وراء هذه الإمامة والتقدم للفتية والقضاء والتدريس، يقصد الإنسان من طلبه لها أمورا مستحبة، كانتشار علمه وكثرة انتفاع الناس به، وكذلك معرفته حتى يمكن أن يفيد الناس أكثر. فيغلب على ظنك أنك إذا تقدمت للإمامة أن الناس ستنتفع بسؤالك عن السنن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك ستحرص على تذكيرهم بالله ودلالتهم على ما أمر الله عز وجل به أن يفعلوه وما نهاهم عنه أن يجتنبوه. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يستحب لك أن تلي أن تطلب الإمامة. وهكذا بالنسبة للقضاء، إذا كان الإنسان مغمورا لا يعرفه الناس، ولكن إذا أصبح قاضيا فإنه يعرف، وكذلك إذا أمر بالحق قبل أمره، وإذا نهى عن المنكر قبل نهيه، وحصل الخير من هذا الأمر من ولايته على هذا الوجه، قالوا فيستحب له حينئذ أن يتقدم. كذلك أيضا لو كان في إذا كان في التدريس مغمورا غير معروف، ولكنه إذا قدم للتدريس وتعليم الناس عرفه الناس واشتهر بعلمه وفضله فاقتدوا به في هديه وسمته ودله، فحصلت أمور عظيمة من حصول النفع للمسلمين، قالوا فيستحب له حينئذ أن يطلب الإمامة وأن يطلب القضاء والفتية والتدريس والقضاء ونحوها من الولايات التي الأصل فيها عدم الطلب. الحالة الثالثة يكون الطلب فيها محرما، وهي والعياذ بالله أن يقصد بها أمرا حراما، كأن يكون يقصد من وراء طلبه للقضاء الرشوة والحكم بالجور والاستبداد والظلم، فمثل هذا محرم، وما كان وسيلة إلى محرم فمحرم. وقال بعض العلماء إنه إذا قصد أن يشتهر الشهرة والرياء فإنه يكون مكروها ولا يكون حراما، لكن
حديث عائشة ما كملنا مسألة نعيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في المجلس الماضي أن هذا الحديث يتعلق بشرط من شروط الصلاة، وهو شرط ستر العورة، وذكرنا أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله على لزوم ستر العورة للصلاة، سواء كان ذلك للرجال أو للنساء. ثم بعد ذلك ذكرنا مسائل ما يستر به عورته، وبينا أحكام تلك المسائل. واليوم إن شاء الله نتم بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. فأما حكم ستر العورة فللعلماء فيه قولان مشهوران. القول الأول أن ستر العورة يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، والذين يقولون إنه شرط صحة يرون أنه لازم على المكلف على المكلف سواء كان ذكرا أو أنثى، ويرون أيضا أنه إذا لم يقم به المكلف أنه يأثم وتبطل صلاته. وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكي، من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، أن من صلى ولم يستر عورته أن صلاته باطلة، هذا إذا كان قادرا على سترها. أما إذا كان عاجزا فقد تقدم الكلام على صلاة العاجز عن السترة. القول الثاني أن ستر العورة ليس بشرط في صحة الصلاة، فلو صلى غير ساتر للعورة فإنه تصح صلاته ويأثم. وبهذا القول يقول المالكية رحمة الله عليهم، وهناك أيضا بعضهم يقول إن المذهب أنها لازمة عند القدرة والذكر، ساقطة عند العجز والنسيان. ومنهم من يقول إنه شرط عند الذكر والقدرة، ساقط عند العجز والنسيان. هذا حاصل ما ذكره العلماء في مسألة ستر العورة من حيث الحكم. والصحيح أن ستر العورة يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، وذلك لحديثنا: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وكذلك أيضا تقدم معنا دلالة الآية على لزوم الستر في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما بالنسبة للحنفية رحمة الله عليهم، مع كونهم يقولون بقول الجمهور، إلا أنهم اغتفروا قدر الربع من العورة، فقالوا لو انكشف بقدر الربع من العورة فإن صلاته صحيحة. وتوضيح ذلك أنهم يرون أن ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل عورة، فلو انكشف ربع هذا القدر الذي هو بين السرة والعورة، بين السرة والركبة، يرون أن صلاته صحيحة. وهنا فائدة، وهي أن الحنفية رحمة الله عليهم كثيرا ما يفرقون بين القليل والكثير بالربع، ولذلك تجدهم يضبطون كثيرا من مسائلهم بالربع كما في مسائل الطهارة، فيحدون مواضع اللزوم بهذا القدر. وقولهم يعتبر قولا مرجوحا، لأن النصوص التي دلت على اللزوم لم تفرق بين الربع وغيره، ولذلك يلزمهم الأصل الذي اعتمدوه من وجوب الستر. المسألة الثانية، ما هو حد العورة بالنسبة للرجال وما هو حد العورة بالنسبة للنساء؟ أما بالنسبة للرجال فالعلماء رحمة الله عليهم مختلفون في هذه المسألة، فذهب طائفة من العلماء إلى أن العورة بالنسبة للرجل هي السوأتان، وهذا القول يقول به الإمام داود بن علي والإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمة الله على الجميع، يرون أن العورة التي ينبغي سترها هي العورة المغلظة القبل والدبر. والقول الثاني أن العورة التي يجب سترها ما بين السرة والركبة، وليست الركبة من العورة، وبعضهم يقول أيضا ليست السرة من العورة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. القول الثالث أن ما بين السرة والركبة عورة، ويرون أن الغاية داخلة في المغيّة، فإذا قلت ما بين السرة إلى الركبة يرون أن الركبة داخلة، وكذلك الحال بالنسبة للسرة. هذه هي حاصل أقوال العلماء في المسألة. هناك أقوال أخرى كقول بعضهم إن السرة ليست بداخلة والركبة داخلة، والقول الآخر إن الركبة ليست بداخلة والسرة داخلة، أي عكس القول الثاني. والخمسة الأقوال أوجب عند الشافعية رحمة الله عليهم، وأصح هذه الأقوال القول بأن ما بين السرة والركبة عورة، وذلك للحديث الحسن الذي رواه الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة، فهذا نص يدل على أن ما بين السرة والركبة يعتبر عورة، ويدل على عدم صحة قول من قال إن العورة تختص بالسوأتين، ولذلك يعتبر المكلف عن الرجال يلزمهم ستر هذا الموضع ما بين السرة إلى الركبة، ويستوي في ذلك ما كان من جهة القبل أو ما كان من جهة الدبر، وما كان من جهة الدبر فظهر الإنسان آخذ حكم وجهه، فما بين السرة مما يحاذيها من الظهر إلى ما يحاذي الركبة يعتبر عورة أيضا. فلو أن إنسانا سجد فانسحب ثوبه وكان شفافا أو كان ليس عليه غطاء على هذا الثوب كما يحدث في لبس السراويل والبنطال المعروف، أنه إذا سجد ربما انسحب فانكشف ظهره، فإذا كان هذا الذي انكشف يسامت ما دون السرة فإنه يحكم ببطلان صلاته، لأن انكشاف أي قدر من العورة قليلا كان أو كثيرا في أي ركن من أركان الصلاة وأي موضع منها فإنه يوجب أو يستلزم الحكم ببطلان الصلاة. إلا أن بعض العلماء سامح في هذه المسألة فقال تغتفر من وجهين، الوجه الأول كونه يسيرا، لأن البنطال إذا انسحب ينسحب قليلا، والوجه الثاني كونه يجهل، أي لا يعلم أن ظهره قد انكشف. وهذه المسألة أعني الوجه الأول كونه يسيرا مردود، لأن النص لم يفرق بين اليسير والكثير، فما دام قد نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الموضع عورة فهو عورة قليله وكثيره. ثانيا، أما قولهم إنه إذا لم يعلم فهذا له وجه، وذلك أن العلماء رحمهم الله استثنوا حالة الجهل إذا لم يعلم، وهذا أصح الأوجه عند العلماء رحمة الله عليهم لحديث عمرو بن سلمة، وذلك أن عدم العلم والنسيان في حكم العجز، في حكم العاجز، ولذلك يلحقونه بالعاجز الذي لا يملك سترته، وفي حديث عمرو بن سلمة أنه كان إذا سجد بدت أسته. وكذلك أيضا حديث البخاري أن الصحابة رضوا حديث الصحيحين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سجدوا كانوا يصلون عاقد أذرهم، فإذا سجدوا انكشف ما ثم، فنهي النساء عن رفع رؤوسهن قبل الرجال. فبناء على هذا يكون التفصيل من جهة عدم العلم إذا لم يشعر ولم يعلم، أما لو شعر وعلم وعلم فإنه يحكم ببطلان صلاته. المسألة الثانية بالنسبة لحد العورة بالنسبة للنساء، فإذا تبين أن الصحيح بالنسبة للرجال هو ما بين السرة إلى الركبة، فيرد السؤال بالنسبة للنساء ما هو حد العورة بالنسبة للمرأة. فذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن المرأة كلها عورة، إلى أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى كونها عورة إلا الوجه، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى استثناء الوجه والكفين والقدمين. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول يستثني الوجه وهو للإمام أحمد ووافقه بعض السلف، والقول الثاني يستثني الوجه والكفين لمالك والشافعي، والثالث يستثني الوجه والكفين والقدمين وهو لأبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وبناء على هذا يكون استثناء الوجه بالإجماع في الصلاة، حيث أجمع العلماء رحمهم الله على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة بالنسبة للمرأة. ومحل الخلاف في اليدين، وفي اليدين إذا أطلق في مسألة العورة المراد بهما الكفان والقدمان. فالكفان يستثنيهم المالكية والشافعية، والقدمان يستثنيهما الإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. أما الذين قالوا باستثناء الوجه فإن الإجماع ظاهر في الدلالة على جواز ذلك واستثنائه، فقالوا ما عدا الوجه لم يرد نص لا في الكتاب ولا في السنة بمشروعية كشف المرأة عنه، أعني الكفين والقدمين، فيبقى على الأصل الذي يلزم المرأة بالستر. وأما الجمهور فلما كان مذهبهم أن المرأة يجوز لها كشف الوجه والكفين، فإنهم يرون أنها في الصلاة تكشف الوجه والكفين، لأنهم يرون قوله تعالى إلا ما ظهر منها المراد به الوجه والكفان. وأما بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه فإنه يقول إن المشقة في ستر القدمين تلحق المرأة، والشرع ليس فيه حرج ولا مشقة، فيجوز أو تكشف المرأة عن قدميها في الصلاة. والذي يترجح استثناء الوجه. وأما بالنسبة للكفين فإنه لم يثبت الدليل الصريح الذي يدل على استثنائهما من المرأة في الصلاة، ويبقى على الأصل الذي يسلم به الجمهور رحمة الله عليهم من وجوب الستر من حيث الصلاة، والمقصود بالأصل أصل الصلاة، وليس المراد الأصل الذي يقولونه من جواز كشف المرأة الحرة عن وجهها وكفيها. فإنهم لو قالوا الأصل في المرأة الحرة أن تكشف وجهها وكفيها قلنا هذا أصل متنازع غير مسلم لأنه منازع فيه، والصحيح أن المرأة كلها عورة ولا يستثنى من ذلك وجه ولا كفان. وبناء على ذلك فإنه لا يصح قولهم إن الأصل أنها تكشف الوجه والكفين فتصلي كاشفة عن وجهها وكفيها، والصحيح أنه يلزمها ستر الجميع إلا الوجه، وهو الذي قام عليه الدليل وصح باعتباره أو بجواز كشفه. هذا بالنسبة لحد العورة. وهنا مسائل، فلو قلنا إن هناك رجلا عنده ثياب ورأى رجلا عاريا أراد أن يصلي، فهل يلزمه أن يبذل الثياب له أو لا يلزمه؟ هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون أحدهما عار والثاني عنده ثوب يستره، فهل يجب عليه بذله للغير؟ قال بعض العلماء إذا توقف، إذا كان الرجل عنده ثياب لزمه بذل الثوب الذي تصح به الصلاة للعاجز، وذلك لوجود ضرورة الصلاة وتوقف الحكم باعتبارها وصحتها على ذلك، أي على البذل. وكذلك الحال بالنسبة إذا كان هناك رجلان أحدهما عنده ثوب والثاني لا ثوب عنده، والعاري يريد أن يصلي، قالوا فإذا أمكن من عليه ثوب أن يستتر أو يتوارى بشاخص ونحو ذلك حتى يقضي هذا صلاته فإنه يلزمه البذل. وقال بعض أصحاب الإمام الشافعي لا يلزمه، لأن الصلاة تصح منه وهو عار، ورد بأن هذه الصحة إنما جازت عند الفقد، وهذا ليس بفقد من كل وجه. هذا حاصل ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في مسألة السترة. حديثنا يقول لا يقبل الله صلاة حائض، لا يقبل الله نفي مسلط على حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية هي القبول. لا يقبل الله، القبول يطلق بمعنيين، المعنى الأول المراد به القبول بمعنى الصحة الذي يتضمن الصحة وكذلك اعتبار الشرع للعمل مثابا عليه، وهذه أعلى درجات أو معاني القبول. وإذا قيل بهذا المعنى تقبل الله العبادة فمعنى ذلك أنها صحيحة مجزئة فلا يلزم صاحبها بالإعادة، وأيضا فإن الله جل وعلا قد أثاب فاعلها واعتد بذلك العمل شرعا. وهذا المعنى هو الذي عناه الله بقوله إنما يتقبل الله من المتقين، وعناه بقوله سبحانه وتعالى في من بر والديه وعمل صالحا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. فإن هذا حتى قال بعض العلماء من الأمور التي تكون سببا في قبول العمل الصالح من العبد بره لوالديه، ومن الأمور التي تحجب القبول عنه عقوقه للوالدين، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك لأن الله يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. قالوا فلما دعا لوالديه كان هذا من البر، لأن بر الوالدين بالفعل والقول، فقال الله عز وجل أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. وقال بعض العلماء إن هذه الآية المراد بها تعظيم الشكر، وأن الشكر من أسباب القبول، وذلك أنه شكر الله أولا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى إلى آخر الآية. فالمقصود أن القبول بهذا المعنى المراد به تقبل الله، تقبل الله عز وجل للعبادة، تقبل الله عز وجل للعبادة. وهذا القبول أمر غيبي لا يمكن للإنسان أن يعلمه إلا إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فهذا القبول هو أشرف المعنيين وأعظمهما، وهو الذي يرجوه العبد من الله سبحانه وتعالى. أما المعنى الثاني للقبول فهو الصحة، فإنه إذا حكم بنفيه قصد منه عدم الاعتداد بالعمل. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، المراد به نفي القبول بمعنى الصحة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن المراد به نفي الصحة. هذا بالنسبة لقوله لا يقبل الله صلاة حائض، صلاة نكرة، والنكرة تفيد العموم، ويشمل بهذا النص الصلاة النافلة والفريضة، ويشمل ما يسمى صلاة، فدخل فيه الطواف بالبيت. فالطواف بالبيت يشترط لصحته أن يكون الطائف ساترا لعورته، وهذا صريح قوله عليه الصلاة والسلام في النداء حينما بعث أبا بكر رضي الله عنه معه علي ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلو طاف بالبيت عاري البدن فإنه لا يعتد بطوافه إلا في حالة الاضطرار كالصلاة، على التفصيل الذي ذكرناه في الصلاة. وبناء على ذلك فإنه يأخذ الطواف حكم الصلاة في اشتراط ستر العورة فيه، لقوله هنا لا يقبل الله الصلاة حائضا إلا بخمار، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة. فلما سمى البيت صلاة الطواف بالبيت صلاة واشترط للصلاة الستر، قلنا إن الطواف لا يصح بدون ستر للعورة. ما يقبل الله صلاة حائض، الحائض وهي المرأة المراد بها هنا التي بلغت بالحيض، لا يقبل الله صلاة حائض أي المرأة التي حكم ببلوغها بالحيض. والسبب في ذلك أن أمارة الحيض تسبق أمارة السن، فإن أمارة السن عند الشافعية والحنابلة هي 15 سنة، وعند الحنفية 17 سنة، وعند المالكية 17 بالنسبة للأنثى، وأما بالنسبة للحنفية للذكر يرونه 18، والمالكية يرون 18 للذكر والأنثى. فهذه 3 أقوال بالنسبة للسن المعتبر لحيض المرأة، فالسن المعتبر لبلوغ المرأة، فالحيض يسبق هذه السن، فالمرأة قد تحيض وهي بنت 9 أو بنت 10 أو 11 سنة أو 12 سنة أو 13 سنة أو 14 سنة، فتسبق السن المعتبرة للبلوغ. ولذلك عبر بالحيض ولم يعبر بالسن، وأدنى سن أو أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنوات، وقد تقدم معنا في كتاب الحيض وبينا ذلك وبينا أقوال العلماء رحمة الله عليهم في هذا. لا يقبل الله صلاة حائض فيه إشارة إلى أن الحيض من علامات البلوغ، وذلك أن العلماء رحمة الله عليهم أجمعوا على أن من علامات البلوغ الحيض، فالمرأة إذا حاضت يحكم بكونها بالغة مكلفة، فتكلف ما تكلف به المرأة البالغة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يقال خمر الشيء إذا ستر، وأصل الخمر التغطية والستر، وسمي الخمار خمارا لأنه يستر ويغطي، وسميت الخمر خمرا لأنها تستر العقل وتغيبه، نسأل الله السلامة والعافية. فالخمار في الأصل غطاء الرأس، الأصل في الخمار غطاء الرأس، وقد يكون الخمار للوجه إذا كان كبيرا واسعا وضرب على الصدر، ولذلك يعتبر كالجلباب، ولذا قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذا يدل على أن المرأة تغطي وجهها ولا تكشف، لأن الخمار لما تضعه المرأة على رأسها يكون أشبه بهذه الحالة والصورة، لكنه حينما يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني على صدورهن يدل على أنها تغطي الوجه، وهذا لا يتأتى إلا بتغطيتها لوجهها من حيث الأصل. ولذلك يقولون إن معنى الضرب أن هي حينما تنزله على وجهه كأنه يضرب على صدرها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولذلك قالوا إن هذا هو المراد من الآية بمعنى أنها تضمنت الإشارة إلى وجوب ستر الوجه. ولو لم تدل هذه الآية فأقوى منها قوله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فإن قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، فإن المراد به كشفها لوجهها، إذ لو قيل إن الآية لا تشمل كشف الوجه المراد بذلك أن تضع ثيابها كلها، ولذلك دلت هذه الآية على أن الوجه يستر، وهذا هو الذي استثنى الله عز وجل في المرأة الكبيرة السن. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الخمار في الأصل قلنا غطاء الرأس، فدل على أن الرأس يغطى ولا يجوز كشفها في الصلاة عن شعرها، ولذلك قال العلماء شعر المرأة في حكم المتصل لا في حكم المنفصل، فالصحيح من الوجهين عند علماء أن شعر المرأة في حكم المتصل لا في حكم المنفصل، لأنك إذا قلت إن شعر المرأة في حكم المنفصل فإنه إذا رؤي يكون كأشبه بالشيء المنفصل عن البدن، والصحيح أنه في العبادة أعني في الصلاة أنه في حكم المتصل لا في حكم المنفصل. وعلى هذا يجب عليها أن تستر شعر رأسها، ويبقى الوجه مستثنى لوجود الإجماع على أنها تكشف عن وجهها، ويكون قول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يدل على وجوب ستر أعالي البدن، والتي يعتبر نص الحديث في موضع الرأس منها. وسيأتي إن شاء الله الكلام على حديث أم سلمة رضي الله عنها، والذي يؤكد ستر أسافل البدن، وسنبين عنده بعض الأمور التي تتعلق بستر أسفل البدن.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه.
هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يتعلق بشرط الستر أيضا، وهذا من دقة المصنف رحمه الله قدم حديث عائشة، لأنه تضمن شرطية ستر العورة لصحة الصلاة، فقدمه لقوة دلالته، وأخر حديث جابر، مع أن حديث جابر أصح من حديث عائشة رضي الله عنها، فإن حديث جابر رضي الله عنه ما اتفق عليه الشيخان، ولكن من حيث الدلالة فإن دلالة حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أقوى من دلالة حديث جابر. ولذلك قد يقول قائل: طيب حديث عائشة يتعلق بالنساء، نقول هو أصل في الستر، فهو خاص بالنساء، ولكنه من حيث الأصل أصل في الستر عموما بالنسبة للرجال من حيث ستر العورة، يعني هناك قاسم مشترك بين الرجال والنساء. فأنت حينما تقول ستر العورة يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، يستوي أن يكون الدليل الذي دل على بطلان الصلاة واردا في الرجال أو واردا في النساء، لأن هذا يعتبر قدرا مشتركا بين الجنسين. حينما تقول ستر العورة، فإنك تقرر ستر العورة كقاعدة يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، فإذا ورد ولو نص واحد في النساء أو الرجال ببطلان الصلاة عند فقد هذا الأمر، فإنه يدل على أن أصل هذا الشرط يعتبر من شروط الصحة، بحيث لو فقد حكم ببطلان العبادة. فأصبح تقديم المصنف رحمه الله له لا يشكل عليه أنه وارد في النساء، والأصل نقدم حديث جابر لصحة وتعلق بالرجال، لا، بل نقول قوة دلالته على الأصل وعلى بطلان الصلاة يدل على أن له حظا أقوى، يجعل من الأفضل والأولى أن يقدم على حديث جابر. ثم حديث جابر رضي الله عنهما يتحدث عن جزء بين الستر وإلغاء الستر، فإن الستر من حيث هو يكون ستر كمال وستر إجزاء وستر لا يعتد به، فهذه ثلاثة أحوال: إما أن يكون سترا غير معتد به، أو لا يغطي الموضع المعتبر، أو عاريا بالكلية، هذه كلها حالة واحدة. وإما أن يكون سترا مجزئا لكنه لا يصل إلى درجة الكمال، وإما أن يكون سترا كاملا. فأما بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها فإنه يتكلم على حكم الستر من حيث الأصل، وحديث جابر يتكلم على المرتبة المتوسطة بين السترين، لكن عند الحنابلة رحمهم الله والذين يرون عند الجمهور يرونه أنه مرتبة دون الكمال، وبناء على ذلك ناسب أن يذكره بعد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. سأل جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد. في القديم كان الرجل لا يتيسر له في بعض الأحيان إلا ثوب واحد، وينبغي أن يعلم أنه حينما يقال لا يتيسر له إلا ثوب واحد، ليس المراد به أن يكون ثوبا مفصلا على أجزاء البدن مثل الثياب المعروفة الآن، لا، يقولون وجد ثوبا إذا وجد قطعة من القماش، لو قطعة من القماش يشدها على وسطه فإنه يعتبر في هذه الحالة في حكم الثوب أنه وجد ثوبا، لكن إذا أطلق في عرفنا المعروف اليوم يقولون الثوب ويريدون به الساتر الكامل الذي يستر أعالي البدن وأسافله، وهذا لم يكن يعني لازما في إطلاق السلف رحمهم الله والعرب في العصور الأولى، وذلك لضيق العيش وعدم سعة ذات اليد، فلذلك يقولون وجد ثوبا. فالثوب يكون قطعة من القماش، ثم هذه القطعة الواحدة من القماش تأتي على صور، في بعض الأحيان تكون قطعة كبيرة بحيث يستطيع الإنسان أن يعمم بها بدنه كله فيلتحف بها فتغطي له بدنه كله ويبدو رأسه، مثل ما يقع الآن في بعض البلدان، تجد مثل الغطاء الساتر لجميع البدن خاصة من فوق الثوب، يفعلون أثناء البرد، تكون أشبه بالشملة يشتملها الإنسان ويغطي بها جميع بدنه، وقد تغطي إلى أنصاف ساقيه، وقد تغطي إلى قدم إلى كعبيه. فهذا نوع من الثياب، بمعنى أن القطعة كبيرة واسعة. الحالة الثانية لا، تكون القطعة لا تسع إلا لأسفل بدنه، كأن يتزر بها. فهذه حالة وهذه حالة. فمن وجد قطعة واحدة، انظر الآن بينا أن ستر العورة لازم، فلو أن إنسانا لم يجد إلا قطعة واحدة، فإنه إن كفت هذه القطعة لستر البدن كله فهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وخالف بين طرفيه، بمعنى أنه يشتمله، قال ويجعل ما على الكتف الأيمن مقلوبا طرفه على اليسار وما على اليسار على اليمين، وتبقى فضلة الثوب على أسافل البدن. هذا إذا كان واسعا كبيرا، بحيث لو التحف به فإنه يستر بقية البدن. وأما إذا كان الثوب غير واسع، بمعنى أنه لا يسع إلا لأحد الموضعين، إما لأسفل البدن أو لأعلاه، من أوضح ما يكون ما يقع في الإحرام. الإحرام إذا نظرت إليه قطعتان، القطعة السفلى تسميها العرب إزارا، فإذا قيل إزار المراد به أسفل البدن، مثل الفوطة الموجودة الآن، ومثل الأردية التي مثل الأزر التي يلتحف بها الناس في المناسك عن الحج والعمرة. وأما بالنسبة للقطعة التي لأعلى البدن، هذا تسميه العرب رداء، تسميه رداء. فإذا قيل ثوبان يعنون بها الرداء والإزار، فإذا قالوا عليه ثوبان أي عليه إزار ورداء، وقد يطلقونه على معنى آخر الذي هو القميص والسروال أو القميص والإزار. فهذه أمور ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، لأنها تمر عليه في الصلاة وتمر عليه في تكفين الجنائز مثل ما يرد في بعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتمر عليه في الحج في المخيط وغير المخيط. فالمقصود هنا أن الرجل لو لم يجد إلا ثوبا واحدا فإنه يلتحف به ويخالف بين طرفيه، فإذا ستر عورته وحصل المقصود من ستر ما بين السرة والركبة أجزأه أن يصلي به. لكن في هذه الحالة لا يخلو من ضربين، إما أن يمكنه أن يجعله على عاتقيه أو على أحد عاتقيه، وإما أن لا يمكنه. فإن كان ثوبا لا يمكنه إلا أن يتزر به، مثل القطعة الصغيرة التي لا تصلح إلا للإزار، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يستر أسفل بدنه ويتزر به، ولا يلزمه ستر أعلاه، وصلاته صحيحة إذا تعذر عليه وجود الرداء الذي يغطي به أعلى البدن. أما لو كان عنده رداء واتزر بهذا الثوب وحده وصلى، فللعلماء في صلاته قولان، الجمهور على صحة الصلاة ومع الكراهة، والإمام أحمد على عدم صحة الصلاة لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. فكونه ينهاه عن أن يصلي بالثوب الذي ليس على عاتقه شيء، هذا عند القدرة وإمكانه أن يسر به عاتقيه، يدل النهي على فساد المنهي عنه، وهي الصلاة المشتملة على هذه الصورة. وهذا مذهب الإمام أحمد مبني على القاعدة التي تقول إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. والصحيح مذهب الجمهور في الحديث الصحيح أولكلكم ثوبان، فهذا يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، ويعتبر صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة، ويعتبر موجبا للحكم بصحة الصلاة والاعتداد بها. وقاعدة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، كررنا غير مرة أن الصحيح إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه اقتضى البطلان، وإذا لم يعد إلى ذاته وعاد إلى أوصافه فإنه لا يحكم ببطلان العبادة أو بطلان الشيء المنهي عنه. نعم.
ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
هذا هو الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو يدل على مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه من عدم صحة الصلاة إذا صلى بثوب ليس على عاتقه شيء. كذلك لو طاف بالبيت وليس على عاتقه شيء فإنه يحكم ببطلان طوافه، وكذلك لو صلى ركعتي الطواف وليس على عاتقه شيء عند أصحاب هذا القول يقولون بعدم صحة طوافه. لكن هنا مسألة ملحقة بما تقدم، خاصة وأن مسائل الستر قد تنتهي في الحديث القادم، وهي مسألة لو كان ما دام أننا في المنهي عنه، لو ستر بقطعة من حرير أو بثوب مغصوب فهل صلاته باطلة أو صحيحة؟ لو أن إنسانا سرق ثوبا والعياذ بالله وصلى به، أو سرق إزارا ورداء وصلى فيهما، أو أخذ ثوب حرير ولبسه وهو غير مضطر للبس الحرير كمن به حكة، فهل يحكم بصحة الصلاة أو لا؟ للعلماء قولان: أصحهما صحة الصلاة.
يمكنك أن تقلب الشريط.